السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم مسودة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009، حيث ستخول هذه الموازنة صرف مبلغ يقارب 79 مليار دولار بزيادة قدرها 58% مقارنة بموازنة عام 2008. وأوضح الدباغ بأن النفقات التشغيلية حظيت بمبلغ يقارب 60 مليار دولار، بينما خصص 19 مليار دولار للنفقات الاستثمارية، وسيشكل مجموع الدعم والإعانات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بحدود 12 مليار دولار، إضافة إلى تخصيص 5 مليارات دولار لبرنامج تنمية الأقاليم وإعمار المحافظات حسب البيان. أعلن رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي عن طرح جزيرة الأعراس في بغداد للاستثمار لتطويرها، بينما دعا رئيس الهيئة العليا للاستثمار أحمد رضا الشركات إلى الاستثمار في كافة المجالات، كما جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في بغداد، حيث قال إن هناك العديد من المشاريع التي تستحق الاستثمار في العراق.
اليوم نبحث في جزيرة الأعراس، ولكن جزيرة الأعراس ليست هي الجزيرة الوحيدة في العراق للاستثمار. لدينا بحيرات عديدة ومنتجعات تعتبر من أحلى منتجعات العالم لو استغلت ولو استثمرت، وهي مفتوحة أمام المستثمرين. لدينا بحيرة الحبانية، بحيرة الرزازة، بحيرة ساوة، سد العظيم، سد الثرثار، الأهوار بين الناصرية والعمارة، كلها من أجمل منتجعات العالم لو استغلت.
قتل مسلحون في بغداد العميد عادل عباس المسؤول في وزارة الداخلية مع سائقه بإطلاق النار من سيارة محاذية، وانفجرت سيارة مفخخة في الموصل فقتلت رجلي الشرطة وأصابت 40 شخصا آخر، وفجر انتحاري شاحنة مفخخة عند نقطة سيطرة تابعة للشرطة في كركوك فقتل 3 أشخاص وأصاب 26. في جلولة في محافظة ديالى أصاب انفجار عبوة ناسفة حافلة صغيرة فسقط 3 قتلى وأصيب 6. في الوزيرية في بغداد أصيب 7 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة في انفجار عبوة ناسفة. في الزعفرانية أصيب 6 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة في انفجار عبوة ناسفة أيضا. وفي شارع المغرب في بغداد انفجرت عبوة أخرى فأصابت 4 مدنيين ورجل شرطة. احتجزت قوات التحالف 25 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع في عمليات استهدفت تنظيم القاعدة، أغلب الاعتقالات في العاصمة بغداد والموصل وكركوك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت اليوم أنه سيستقيل من منصبه. أولمرت الذي وجهت إليه اتهامات بالفساد قال إن استقالته تمثل تصرفا صحيحا بموجب أحكام الإدارة الجيدة، إذ قال:
أود أن أعلمكم في بداية اجتماع الوزارة بقراري بالاستقالة من منصبي كرئيس لوزراء إسرائيل. دعوني أقول إن هذا القرار لم يكن سهلا أو بسيطا، وقد كلفني الكثير من شخصي ومشاعري بالتأكيد. أعتقد أنني أتصرف بطريقة صحيحة ومسؤولة كما سبق وأن وعدت الشعب الإسرائيلي بذلك.
هذا ولم يعرف في الحال متى سيقدم أولمرت استقالته الرسمية إلى رئيس البلاد شيمون بيريز، ولكنه سيواصل مزاولة مهام رئيس الوزراء حتى يتم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من خلال اتفاق تحالف أو عن طريق انتخابات جديدة. تعهد رئيس باكستان أصف علي زرداري بالقضاء على ما دعاه بسرطان الإرهاب، وجاء حديثه إثر تفجير فندق ماريوت في العاصمة إسلام أباد، وذلك في كلمة وجهها إلى الشعب بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للبلاد. الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة أدانوا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، غير أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية قالوا إنه يحمل بصمات القاعدة. قادة دول الإقليم أدانوا التفجير أيضا، حيث وصفه وزير خارجية إيران بكونه عملا إرهابيا، وقال وزير خارجية الصين إن بلاده تناهض الإرهاب بكل أنواعه، بينما قال رئيس وزراء الهند إن الهجوم يذكر بقوى التدمير التي تناهض الحداثة. منظمة المؤتمر الإسلامي قالت إن أعداء السلام يقفون وراءه وإنه يناقض تعاليم الإسلام. رئيس أفغانستان حميد كرزاي وصف التفجير بكونه غير إنساني. يذكر أن 53 شخصا فقدوا حياتهم في تفجير فندق ماريوت في إسلام أباد. من جانبها أعلنت جمهورية التشيك في بيان على موقعها على الإنترنت مقتل سفيرها في باكستان في هذا التفجير. قال رئيس سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي موشي يالون إن إيران تهدد الغرب بالطريقة نفسها التي هددها بها أدولف هتلر، وأضاف أنه في حالة فشل العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على إيران سيكون النزاع معها حتميا حسب قوله. يصوت أعضاء البرلمان الفرنسي يوم غد الاثنين على قرار إبقاء القوات الفرنسية في أفغانستان أو سحبها، بعد أنباء صحفية ذكرت أن مقاتلي جماعة طالبان الذين قتلوا 10 جنود فرنسيين الشهر الماضي كانوا أفضل تسليحا من القوات. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سلاما من فريق الحسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع فقرة ساعة جديدة نزور فيها النجف حيث احتفل بتكريم عدد من الفنانين النجفيين، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية. وهناك تقرير عن عقد المؤتمر التحضيري لجامعات أربيل. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة خاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على تأثير الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع المال الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج. سيداتي وسادتي، العديد من الرياضيين الرواد ما زالوا يعانون من التهميش وقلة الدعم الحكومي، إضافة إلى الفقر الذي أجبر العديد منهم إلى امتهان حرف لا تليق بما قدموه من إنجازات رياضية. لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عدت مسودة قانون تقاعد الرياضيين، من المؤمل أن يطرح للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي للمجلس، بحسب ما أكده عضو اللجنة فوزي أكرم، الذي أشار أيضا إلى أنها هذا القانون سيعتمد على ما حققه الرياضيون من بطولات كشرط لشمولهم بالقانون. الرياضيون من جهتهم أعربوا عن فرحتهم لمبادرة اللجنة لإصدار القانون المذكور. محمد كريم معه التفاصيل.
في بلد نفطي يمتلك فائضا ماليا يصل إلى ملايين الدولارات، تعاني شريحة واسعة من رياضيه الرواد، لا سيما ممن رفعوا اسمه عاليا في المحافل الرياضية الدولية، التهميش وضعف الدعم والرعاية الحكوميين، ناهيك عن شظف العيش الذي أجبر عددا غير قليل منهم إلى احتراف مهن لا تليق في الغالب الأعم بما حققوه من إنجازات رياضية. اليوم تحاول لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي إنصاف أولئك الرياضيين من خلال إعداد مسودة قانون تقاعد الرياضيين، الذي سيكفل لهم راتبا تقاعديا أسوة بأقرانهم من موظفي الدولة، حيث من المؤمل أن يطرح للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي حسب ما يؤكد ذلك عضو اللجنة فوزي أكرم.
هناك عدد كبير من الرياضيين الرواد الذين ضحوا الكثير الكثير من خدمة الحركة الرياضية، إلا أنهم مهمشون يعانون من الإجحاف ويعانون من الأمراض ومن الإصابات، وليس لهم دعم سواء مادي أو معنوي من كل الأطراف المعنية. الهدف من القانون هو ضمان حقوق الرياضيين الرواد أسوة بالعسكريين والموظفين والأدباء والمثقفين، ونحن على وشك تقديمه إلى هيئة الرئاسة لغرض وضعه في جدول أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد.
القانون الذي قد يعطي في حال إقراره أملا للرياضيين العراقيين بأن ما يقدمونه الآن من عطاء لن يوضع في المستقبل على رف النسيان، سيعتمد ما حققه الرياضي من بطولات كشرط لشموله بالقانون، حسب ما جاء على لسان مستشارة لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي الدكتورة عذراء عبد الأمير.
وضعنا أنه نشمل اللاعبين اللي حصلوا على المراكز الأولمبية، يأخذون مركبة أولمبية أول ثاني ثالث، وهذا اللي بيتغير لأنه نشمل أكثر قد يتعدى إلى المركبة السادسة، وأيضا اللاعبين اللي حصلوا على مراتب أول وثاني وثالث ببطولات عالم، واللاعبين اللي محصلين على بطولات آسيوية أول ثاني ثالث، والمراكز الثلاثة الأولى ببطولات عربية.
كما سيعتمد القانون أيضا طول المدة الزمنية التي واصل خلالها الرياضي عطائه. الدكتورة عذراء عبد الأمير مرة أخرى.
لاحظنا بأنه اللي يوصل إلى هذه المراكز أولمبية أو عالم أو غيرها، اللاعب مو أقل من 10 سنوات تدريب حتى يوصل إلى هذا المركز، فهذا اعتبرناه كخدمة للرياضي، لأنه الرياضي يقضي أغلب الوقت بالتدريب، فبعد حصوله على هذا المركز ب15 سنة الحق بأنه يأخذ راتب تقاعد كموظف من موظفي وزارة الشباب والرياضة حسب السلم الوظيفي بالدولة.
من جهتهم أعرب الرياضيون العراقيون عن فرحهم بمبادرة لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي لإصدار القانون المذكور رغم وصفهم لها بالمتأخرة. يقول رئيس نادي الكرخ الرياضي الكابتن شرار حيدر.
هذه الخطوة واحدة من أهم وأفضل الخطوات اللي اتخذتها لجنة الشباب والرياضة. نعم جاءت متأخرة، ولكن راح تنقذ رياضيين أفنوا زهرة شبابهم وحياتهم في سبيل الرياضة العراقية ولم يستحصلوا على استحقاقاتهم، وإحنا ندعو إلى الاستثمار في قطاع الرياضة والشباب، وأيضا ندعو إلى إعادة بناء البنية التحتية للرياضة العراقية وإقامة منشآت رياضية حتى يتوفر للشاب العراقي المنشأة التي يمارس فيها هوايته.
فيما دعا رياضيون آخرون إلى أن يشمل القانون العديد من الرياضيين الرواد ممن لم يحالفهم الحظ في حصد البطولات الرياضية. يقول لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق نعيم صدام.
كثير من الرياضيين اللي أثنوا حياتهم يعني بس يمكن بسبب ظروف ما أنه ما حققوا إنجاز آسيوي أو عربي أو دولي، أعتقد لازم يكون بالحسابات اللي توضع بها القانون أنه ذول يكون إلهم في الدور بما قدموا للمجال الرياضي.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، في احتفالية شهدتها مدينة النجف قامت نقابة الفنانين العراقيين بتكريم أكثر من 90 فنانا نجفيا مبدعا وطرح المشاكل التي تواجه الفنانين في هذه المحافظة الدينية. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أجرى لقاءات مع عدد من الفنانين النجفيين الذين طالبوا الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتوفير مقر للنقابة فضلا عن توفير المستلزمات المادية والمعنوية للفنان. نقيب الفنانين العراقيين حسن البصري حضر حفل التكريم، كما أكد أيضا سعي النقابة لإيجاد حلول لمعالجة مشاكل الفنانين المعاشية والحياتية.
لا زال الفنان العراقي والنجفي خصوصا يرزح تحت وطأة التهميش والتغييب ونظرة المجتمع القاسية، ففي احتفالية شهدتها مدينة النجف قامت نقابة الفنانين العراقيين بتكريم أكثر من 90 فنان نجفي مبدع، وهي كانت فرصة للاطلاع على واقع ومشاكل الفنان النجفي بشكل خاص. نقيب الفنانين العراقيين الفنان حسين البصري تحدث لإذاعة العراق الحر عن الدور الذي يجب أن يقوم به الفنان العراقي اليوم، لذا فقد أكد السعي الجاد من أجل القضاء على كل المشاكل التي يعاني منها الفنانون.
اليوم الحقيقة تم تكريم أكثر من 90 فنان وفنانة في هذه المحافظة للجهود التي قدمت لصالح البلد العراق، وكما يبدو لي الخير آت، وهناك مكاسب رائعة وكبيرة لخدمة الفنان ووسط الفنان العراقي. الكثير من الفنانين الحقيقة هذا يومهم للمؤازرة والتعاون والأخوة من أجل أن يكون للفنان صف واحد ورأي واحد وكلمة واحدة من أجل بناء عراق مزدهر جديد.
نقيب الفنانين في فرع النجف الفنان علي المطبعي شرح أهم المشاكل التي يعاني منها الفرع، وبحضور عدد من مسؤولي الحكومة المحلية، وقد أبدى استغرابه للمدينة التي أنجبت فنانين ومفكرين وأدباء لا يوجد فيها مقرا يحمل اسم نقابة الفنانين العراقيين.
مدينة النجف هذه المدينة العريقة والموغلة في القدم التي تمتلك أصالة وهي التي تصدر العلم والأدب والفن، لا غرابة أن تنتج هذه الفنون، ولكن أقول الغرابة وكل الغرابة أن لا تجد في هذه المدينة العظيمة قاعة لعرض مسرحي، قاعة لعرض تشكيلي أو ما يسمى جاليري، بل والأنكى من ذلك أنك لا تجد في هذه المدينة بناية تحمل اسم نقابة الفنانين. في هذا اليوم اجتمع فنانو محافظة النجف الأشرف هذه النخبة الخيرة المبدعة ورفعوا صوتهم وفكروا بصوت عالي وطالبوا الحكومة المحلية والحكومة المركزية بتوفير مقر لنقابة الفنانين، وطالبوا بتوفير مستلزمات المادية والمعنوية للفنان.
أجواء الصراحة وتبادل الآلام والمعاناة فتح الباب واسعا أمام الكثير من الفنانين النجفيين للتعبير عن معاناتهم الشخصية مع المجتمع. الفنان الموسيقي إحسان السامر تحدث عن خصوصية المدينة الدينية وتقاطعها مع اختصاصه كموسيقي والضغوط التي يواجهها.
ماكو تقاطع بين الدين والفن، يعني أنا أرسم لوحة أسأتها ووصلت مرحلة إلحاد، مثلت فد تمثيلية أو مسلسل أو فيلم وصلت مرحلة إلحاد.
هذا الحادث موجود لدى الفنان النجفي؟
أكيد 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 موجود، بس أنت انطيني الفهم، انطيني المتلقي، أنا أريد المتلقي يفهم هاي القضية ضروري يفهمها. يعني احنا نثقف للدين ويزيدنا شرف ان نثقف للدين، بس بالمقابل ثقف للفن.
اما الفنان ايثار الفضلي والذي يعمل كمخرج تلفزيوني فهو يرى ان المجتمع لا زال ينظر الى الفنان بنظرة متخلفة وبحسب قوله، ويؤكد ان الفنان هو المسؤول عن تغيير هذه النظرة.
اكبر مشكلة نعانيها في محافظة النجف هي مشكلة يعني كبيرة، انه نظرة متخلفة للفن. لا الفنان من النجف يعني احتمال العربين تحصل معنا لكن حق ليش؟ أنا يعني أبرر لك حشي. إجت أتزوج من جيراننا رمضان، يا فنان هذا فنان، شنو نطيع واحد فنان؟ هاي نظرة متخلفة. إحنا دورنا كفنانين نصحح هاي النظرة، شلون؟ من خلال فننا، من خلال ما نطيع ما نعرضه فن صحيح بمبادئ بفكرة.
في حين راح البعض الآخر يشرح وضعه المعاشي المتردي كمواطن، فقد طالب الفنان كاظم الكوفي الحكومة العراقية بتحسين وضع الفنان العراقي معيشيا كتخصيص رواتب شهرية لهم أو قطع أراضي.
الآن الفنانين كلهم ما تلكون يعني لا بيت ولا شيء، احنا مقر ما عدنا، مقر لنقابة الفنانين ما عدنا، احنا نريد بيت لنقابة الفنانين، هذا يسمى بيت نقابة الفنانين. وبعدين الدولة اذا تطينا بيوت خلف الله عليها قطعة قاع اقلها.
وتعد شريحة الفنانين اليوم واحدة من الشرائح التي عانت الامرين قبل وبعد سقوط النظام، فكان هذا اللقاء الرسالة المفتوحة بالنسبة لهم كي يرفعوا من خلالها معاناتهم إلى الحكومة العراقية. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
فاكر رندي بورا خوشاكر تلاسم عشق واكر هاي لي رندي لي رندي اجعل عزيز ودرسيمي شاب رشيد مقنيمي اسكوش دمي خانمي هاي لي رندي لي رندي رندي السليمانية خيشت آسمانية دلبرة بجاني هاي لي رندي لي رندي
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
أبرزت الصحافة الكردية أهم القضايا المطروحة على الساحة العراقية والإقليمية، ففي صحف الأحد التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نيو اليومية السياسية، وفيها مقابلة أجرتها الجريدة مع الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية العراقية، يقول فيها أن هناك إجماعا حول تأجيل الانتخابات في كركوك فيما يطالب العرب والتركمان بالضمانات، والحكومة مصرة على إجرائها في نهاية هذا العام أو بداية السنة القادمة. وأضاف عادل عبد المهدي بأن المشاكل يجب أن تحل بالتوافق، كما تحدث عن تأثير المؤسسة العسكرية وحرص الحكومة على عدم سقوط العراق مرة أخرى تحت تأثير المؤسسة العسكرية التي يجب أن تكون بحسبه مؤسسة قوية مهنية محترفة وبضوابط دستورية. وفي صحيفة رجنامة السياسية اليومية الأهلية كتب القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى افتتاحية جاء فيها إن الذين يتحدثون عن التناقضات بين الذين ينتقدون السلطة والذين يدافعون عنها يدعون بأن التناقضات غير مبنية على أسس فكرية بل هي مسائل شخصية. ورد الكاتب على هذا الادعاء بقوله: نحن نريد أن لا يتدخل الحزب في الأمور اليومية للحكومة والجامعات والمحاكم وأن تجرى توزيع الثروات بشكل عادل، نحن نريد أن لا يبقى أي شيء في الخفاء بل يعرض على الشعب. كما نشرت الصحيفة تقريرا جاء فيه أن إيران هيئت كتيبة انتحارية على الحدود، ومن المحتمل سوقها إلى مناطق معينة في كردستان. وعلق أحد أعضاء اللجنة الأمنية في زيارة على هذا الخبر بقوله: منذ أن باشر الجيش العراقي بحملته الأمنية في المنطقة بدأت إيران تتحرك عسكريا. ونشرت الجريدة تحقيقا صحفيا حول قانون تنظيم العمل الصحفي في كردستان الذي كانت نقابة صحفي كردستان قدمته للبرلمان، والذي سببت في إظهار نوع من التناقضات بين الصحفيين. كما أبدى عدد من الصحف استياءها من التعديلات التي أجراها البرلمان في جلسات سابقة على هذا القانون. أما صحيفة هاولات الأسبوعية الأهلية فنقرأ فيها صلاح الدين بهاء الدين أمين عام الاتحاد الإسلامي يقول في مقابلة صحفية أجرتها الجريدة معه أن الفساد أكثر خطورة من المخاطر الخارجية. وبحسب الصحيفة التي استندت على أقوال مسؤولين أن الجيش العراقي بدأ بالتحرك في طوس خرماتو بعد مشيرة خانقين، ويقول أحد المسؤولين المحليين أن الحكومة الآن منهلكة بتنفيذ برنامجها في المناطق التي غالبتها من الكرد في محافظة ديالى، ولم يصل الجيش بعد إلى المناطق التي تقع ضمن محافظة صلاح الدين والتي أكثريتها من الكرد، ولكنه لم يستبعد حملة الجيش إلى المنطقة أيضا. كما أجرت هاولات مقابلة مع النائب الدكتور محمود عثمان قال فيها إن الاتحاد الإسلامي في كردستان سيتقدم، ولكنه لن يستطيع أن يصبح بديلا للحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. كما طالب عثمان بأن تكون للإقليم مؤسسة على مستوى رفيع لتمثله في بغداد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد إن وفدا من وزارة المهجرين العراقية موجود في عمان منذ عدة أيام يحضر لتسيير رحلات جوية خاصة لنقل حوالي 500-600 عراقي من غير المقتدرين على السفر برا لإعادتهم إلى بلادهم. وأشار مصدر دبلوماسي عراقي إلى أن السفارة مستمرة أيضا في تسيير رحلات برية للمئات من العراقيين الذين أبدوا رغبتهم في العودة وطلبوا مساعدة الحكومة العراقية. وتقول أيضا إن وزير التخطيط والتعاون الدولي العراقية اعتبر أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة لم تنعكس حتى الآن على العراق، مشددا على ضرورة التحسب لأي آثار جانبية قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط. وأوضح أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية من حيث تنميع مصادر الدخل وإحياء القطاعين الزراعي والصناعي وتقليل الاعتماد على النفط، استنادا إلى استراتيجية شاملة تعتمدها الدولة ويتم تنفيذها تدريجيا. وتنقل الدستور عن قائد عمليات فرض القانون في بغداد أن مستويات الأمن في العاصمة العراقية وصلت إلى 85%، وأن الأجهزة الأمنية العراقية بدأت بالتركيز على الجهد الاستخباراتي إثر هزيمة القاعدة في بغداد. وقال إن القوات العراقية لاحظت مؤخرا أن هذا التنظيم بدأ بتغيير تكتيكاته من خلال استخدام العبوات اللاصقة في التفجيرات والأسلحة كاتمة الصوت في استهداف الشخصيات والاغتيالات، مضيفا أن القاعدة لم تعد قادرة على مواجهة القوات العراقية. وتقول الرأي إن مسؤول الشؤون السياسية والعسكرية في السفارة الأمريكية في العراق ذكر أن الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية طويلة الأمد بين البلدين ستنجز قبل نهاية العام، وأنها لن تحدد حجم القوات الأمريكية في العراق بل تقوم على تحديد عملها في مجالات التدريب والمساعدة. كما تقول الرأي أن برلمان إقليم كردستان العراق يستعد لإعادة مناقشة قانون الصحافة المثير للجدل بعد نقضه من قبل رئاسة الإقليم لاعتراض أوساط عدة على فقراته المتعلقة بالعقوبات والغرامات على الصحفيين. صحيفة العرب اليوم نشرت مقابلة مع فريدة عادل مذيعة برنامج فطوركم علينا الذي سمته الصحيفة قتلكم علينا، باعتبار أنه قد يكون مناسبا أكثر لبرنامج قناة الشرقية العراقية الرمضاني. وتقول فريدة أن ما حدث في الموصل حين اغتيل زملاؤها الأربعة كان في منتهى الفوضى والوحشية، ومن الصعب أن تعبر عن الموقف بسبب هوله وصعوبته، فقد أصبح قتل البشر للأبرياء في منتهى السهولة، حيث قتل شباب أبرياء لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم طاقم إعلامي جاء لمساعدة الناس، قتلوا في ساعات الصباح وأمام أعين المئات من الناس وبمنتهى الوحشية. وختمت بأنها تتمنى أن يكون ما مرت به هو مجرد كابوس تتمنى الاستفاقة منه، فقد عاشت أصعب لحظات حياتها حسب تعبيرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. أعزائي، أيام الصف الأول من مرحلة الدراسة الابتدائية تشكل نقطة تحول في حياة التلاميذ الصغار لما تحمله من ذكريات ومواقف مؤطرة بفرح اللقاء الأول مع رفاق الطفولة أو بقلق الابتعاد عن أحضان البيت. الصداقات القديمة ما زالت عالقة في أذهان الكثيرين، تغيب الأسماء أحيانا ولكن الوجوه تبقى عالقة في الذاكرة كوجوه المعلمين والتلاميذ الذين جالسون على رحلة واحدة. ساعة كامل استحضر ذكريات الابتدائية مع عدد من المواطنين الذين التقاهم وضمنها تقريره التالي.
الإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد مناسبة دفعت البعض للعودة بعشرات السنين إلى الوراء واستحضار ما تختزنها الذاكرة من صور ومشاهد عالقة عن تلك اللحظات التي غادروا فيها أحضان البيوت متجهين ولأول مرة صوب رحاب المدرسة. ذاك من تقوده أم قلقة وآخر ذهب بصحبة أبناء الجيران، وعلى وجوه الجميع ترتسم ملامح الفرح الممزوج بالحزن وهم يضعون أولى الخطوات في مشوار العلم ودرب المعرفة.
والله الصف الأول الابتدائي حياة جديدة، يعني حينتقل يعني من البيت اللي هو هذا إلى المدرسة، فحيلاقي مثلا الطلاب، المعلم، الأبهة مع المدرسة، الصبورة، الرحلات، صوت الجرس، يعني فشيء مختلف جدا.
تذكرين شيء عن صف أول؟
في البداية من دق الجرس ما نعرف شنو دقة الجرس.
إيه.
ظلينا قاعدين على الرحلات، فبعدين شفنا الطلاب يطلعون، إيه نطلع وين نروح؟ ما نعرف وين نروح، فقالت تعالوا جمعوا بالساحة.
نحكي بصراحة، يعني انت من قالوا لي باكر دوام صف اول تذكرين
في هذا اليوم؟ اي اتذكرها والله اتذكرها.
بصراحه خفتي راح احكي بسرعه لو راح اضرح وياك؟
لا لا، الا اني الطالبات يعني جوارات الاطفال ويانا شانين اي، فوحده تقول للثانيه يلا امشي نروح، هاي تقول لا اني اخاف، هاي تقول لا، يا حد ما اتجمعنا ورحنا للمدرسه.
رحت سوا مجموعه؟
اي رحنا مجموعه، ما رحنا وحده وحدها.
ايام الصف الاول من مرحله الدراسه الابتدائيه تشكل نقطه تحول في حياه التلاميذ الصغار، وهم يقطعون الأنفاس مع إطلالة المعلم وحركة طباشيره على السبورة ويركضون وسط زحمة الطلاب وقت الفرصة، فيما موعد الاصطفاف الصباحي يطير النومة من العين. ذكريات ومواقف ما زال البعض يتذوقها بطعم لا يوصف على الرغم من مرور السنين.
مرحلة الأول ابتدائي لها وقع مو طبيعي بحياة الإنسان، انتقل من البيت وتعلق بالبيت وباللعب إلى بداية الواجبات، نظام التزام دوام، يقعد من الصبح يكون صداقات جديدة محفورة بالذاكرة تكون، لأن أول شيء أول الدراسة.
ما زلت تذكر شيء عن صف أول ابتدائي؟
والله الحقيقة يعني الأصدقاء لحد الآن أنا أذكرهم، أتمنى يعني هاللحظة أشوف أي واحد من عندهم.
ويبدو أن مشاعر الشوق والحنين ما زالت تسوق البعض نحو تلك الصداقات العتيقة المغلفة بالبراءة التي جمعتهم على مقاعد ذلك الصف المميز.
والله أيام الطفولة أحلى شيء يعني، والبراءة.
أصدقاء صف أول تذكرهم؟
إيه أتذكرهم، بس لحد الآن أشوفه مرات أقول لهم عدنان هاي أصدقائي هواي أعرف.
عجب يعني صديق صف أول يبقى عالق بالذاكرة.
إيه صداقة صف أول يعني الإنسان يعني بريء ما يعرف شيء، تصرفات عفوية.
تذكر عن صف أول؟
أيام حلوة على نيتنا وكلش حلوة يعني. حتى ذاك لو رحت المحكمة ذاك طع مهر البتي شفت معلم مالي أبو الدين.
صف أول؟
إيه والله. شفتها بالمحكمة ما لي عطيه فيها، سلمت عليها وكيف خطيه.
أي ورا كم سنة؟
أنا يعني عمري 46 سنة يعني قبل 38 سنة.
وذكرته؟
أي والله والله العظيم، هو قصير ولابس مناظرة أبو الدين.
أواخر الستينات أو بداية السبعينات المعلم نعتبره الرجل التربوي الأول، يعني إذا غاب الأب والأم يعتبر عندنا المعلم هو الأب الروحي. ليش؟ لأن المعلم في ذلك الوقت كان يعمل بجد وإخلاص ولم يتقبل قط الرشوة.
وبين الأمس واليوم زحفت متغيرات كثيرة نحو أجواء المدرسة وعلاقة المعلم بالتلميذ الذي انقلبت عنده الأمور رأسا على عقب، على حد تعبير بعض من الآباء الذين طالبوا بمزيد من الرعاية والاهتمام بالمرحلة الأولى من الدراسة الابتدائية.
إذا من الأول إذا محتضنوا الطفل بداية ما راح ينجح بحياته. أسعدنا المدارس كلها صارت والدنيا كلها صارت عصر السرعة، ماكو شيء اسمه، كلها مبالغ، كلها دفع، كلها توريق، كلها
حتى صف أول.
حتى صف أول والله حنبدي بالصرف. يعني أنا مخلص سادس ابتدائي،
بس إذا تقول لي عالدنيا كلها حتشلك إياه. كل يوم بشهر بالمدرسة كان، كل سنة بعد العشر سنوات بالتدريس، يعني التدريس يفرق عن السمع القاع. أسر المعلم يطوم مليون دينار بس ما يدرس، يجي للدوام المعلم خير على خير، ما يجي مو باللازم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحت شعار الطلبة يبنون المستقبل، عقدت منظمة سوليداريتي يوم الأحد المؤتمر التحضيري لجامعات أربيل استعدادا لعقد المؤتمر الثالث للمنظمة والمزمع عقده في السليمانية في شهر تشرين الأول المقبل. ومن المعروف أنه توجد في أربيل ثلاث جامعات حكومية مع جامعتين أهليتين. عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر رمزي عبد الكريم أوضح لمراسلنا هناك عبد الحميد زيباري الهدف من عقد مؤتمر مستقبل الطالب قائلا:
اختيار ممثلي مدينة أربيل على مستوى الجامعات لكي يمثلون محافظتهم في مؤتمر مستقبل الثالث مزمع انعقاده في مدينة السليمانية في شهر أكتوبر القادم، وثانيا سماح للطلبة بإبداء آرائهم حول مؤتمر المستقبل الثالث المزمع انعقاده بمدينة السليمانية بحضور أكثر من 1000 طالب على مستوى الجامعات العراقية. وثالثا هدفنا الرئيسي في انعقاد المؤتمر هو اطلاع الجميع بآخر مستجدات مؤتمر المستقبل الثاني اللي عقدنا بمدينة بغداد بحضور أكثر من 300 طالب وطالبة على مستوى الجامعات العراقية في شهر أغسطس آب الماضي.
وأشار إلى أن مؤتمر منظمة سوليديريتي القادم في مدينة السليمانية سيبحث في عدة محاور، وهي
المحور السياسي يدعو إلى مشاركة طلبة بعملية سياسية، ثاني المحور الأكاديمي، والثالث المحور الاجتماعي وهو متعلق بعلاقات اجتماعية بين الطلاب.
وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر وجود مفارقات بين أوضاع الطلبة في إقليم كردستان مع باقي مناطق العراق، وأضاف:
وضع الطلبة بشكل عام بين مفارقة إقليم كردستان وجنوب العراق أكو فرق في مسائل أمنية وتداخل الحزبي بالجامعات. يعني بجنوب العراق أكو تدخل بالمرجعيات وأحزاب السياسية هواية، بس بالكردستان يعني أكو بس قليل مقارنة، بس وضع المعيشي كل طلبة جامعات العراق هو نفس وضع المعيشي، تعبان للطلبة ويراد لها تحسين ظروفهم يعني بشكل عام.
هل ستكون هناك ضغوطات من قبلكم على الحكومة لتحسين وضع الطلبة وعدم التدخل في الجامعة في شؤون الجامعة؟
بالمؤتمرين اللي عقدناها بالسليمانية والبغداد أصدرنا بيانات وتوصيات وقدمناها للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتحسين وضع الطلبة، وبالبيانات اللي أصدرناها وضحنا أسس والمبادرات داخل المناقشات.
من جانبه أشار الطالب نذير إسماعيل أحد المشاركين في المؤتمر إلى وجود مجموعة مشاكل يعاني منها الطلبة الجامعيين في مدينة أربيل، وقال:
معاناة الجامعة كثيرة، مثلا قلة المخصصات، احنا الطالب عندنا 30,000 دينار عراقي مخصصات كل شهر، هذا تقريبا نسبة قليلة. نطلب من الحكومة من وزارة التعليم العالي أن يزيد هذا المخصصات. ونشاهد أن المباني الجامعية، جامعة صلاح الدين متفرقة، يعني نشاهد كلية القانون بأقصى الجنوب والكلية مثلا التربية بالوسط المدينة، يعني متفرقة، لازم يكون في مدينة جامعية كبيرة والمباني كلش صغيرة. يعني نشاهد أن مثلا كلية التربية الأساسية بالأخص هي مبنى مدرسة إعدادية أو ابتدائية.
فيما أشار الطالب هوجر أنور إلى وجود مشاكل تخص المناهج الدراسية، وأضاف: مشكلتنا الأولى في الجامعة وهي سوء المناهج لأنها قديمة وبحاجة إلى تغيير، ومشكلتنا الأخرى بعد التخرج، الآن الخريجين يتخرجون وهم ليسوا أكاديميين متقدمين ولا يملكون معلومات عن التخصص الذي تخرجوا منه، ومشكلة أخرى هي عدم تعيين الخريجين بعد التخرج. يذكر أن منظمة سوليديريتي تأسست في عام 2004 في مدينة السليمانية وهي منظمة غير حكومية وتهتم بشؤون الطلبة في العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمتابعة حلقة خاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على تأثير الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع المال الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على تأثير الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع المال الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج، وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة. تحركت البنوك المركزية في العديد من دول العالم الاثنين لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن انهيار رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة، وجاءت هذه التحركات السريعة بعد أن تراجعت أسعار الدولار والأسهم في دول أوروبية وأسيوية إثر الإعلان عن إفلاس المؤسسة المصرفية الأمريكية العريقة ليمان براذرز التي أسست قبل 158 عاما، بالإضافة إلى انهيار مؤسسة عملاقة أخرى في سوق المال الأمريكي وهي ميريل لينش التي قام مصرف بانك أوف أمريكا بشرائها. وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الاثنين إن إدارته تعمل من أجل الحد من تأثير إفلاس بنك ليمان براذرز والتطورات المرتبطة بذلك على أسواق المال. كما أعرب بوش عن ثقته في مرونة وقدرة الأسواق المالية على التعافي في المدى البعيد على الرغم من التأثيرات التي وصفها بالمؤلمة في المدى القصير. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه للجهات التنظيمية والمؤسسات المالية العالمية على جهودها لتشجيع الاستقرار في الأنظمة المالية. وفي منطقة الخليج لوحظ تأثر أسواق الأسهم العربية بالأزمة الناجمة عن انهيار رابع مصرف أمريكي، على الرغم من أن محافظي البنوك المركزية الرئيسية أدلوا بتصريحات الثلاثاء أشاروا فيها إلى عدم وجود تداعيات مباشرة خطيرة جراء الاضطرابات التي اجتاحت أسواق المال في الولايات المتحدة. في غضون ذلك تراجعت أسعار النفط الخام وهو السلعة الرئيسية التي تصدرها دول الخليج، تراجعت في الأسواق العالمية إذ بلغت الثلاثاء نحو 92 دولارا لبرميل الخام الأمريكي الخفيف في بورصة نيويورك ونحو 91 دولارا لبرميل خام برنت في بورصة لندن. وللحديث عن تداعيات أزمة قطاع المال الأمريكي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في منطقة الخليج تحديدا، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية في الرياض، والذي أوضح أولا طبيعة الأزمة الحالية التي بدأت بالتفاقم منذ منتصف العام الماضي مع تعرض قطاع الإسكان في الولايات المتحدة لمشاكل القروض العقارية.
المشكلة بدأت مثل ما هو الجميع بيعرف انه مع منتصف 2007 كانت عملية هو التعرض لعمليات منح الائتمان لذوي الملاءة الضعيفة الائتمانية الضعيفة من لمنح القروض في قطاع الإسكان، وانفجرت مع ازدياد حجم الائتمان الممنوح لهذه الفئة أو الشريحة من العملاء واللي هم أصلا لديهم ملاءة ضعيفة، وتم منحهم ائتمان بفوائد مرتفعة. بدأنا فيها طبعا نلاحظ، لاحظنا أنه بدأت عملية الشح السيولة في السوق الائتمان الأمريكي، وبدأت عملية اللي هو زيادة مخصصات الخسائر الائتمان، وبالتحديد ليش بنك ليمان براذر؟ لأنه هو رابع أكبر بنك في أمريكا، وكان لديه تعرض كبير، إكسبوجر عالي على موضوع الائتمان اللي هو السبرايم أو ائتمان الرهون العقارية. واللي صار أنه في آخر فترة بنك ليمان براذر أعلن عن خسائر فصلية ربع سنوية بقيمة 3 مليار وشطب أصول بقيمة 60 مليار. وإحنا مثل ما احنا عارفين أن القانون الفيدرالي الأمريكي يعطي الخيار للسلطات الفيدرالية أن تتدخل في إنقاذ المؤسسات المالية، لكن هي غير مجبرة بذلك، ففضلت أنه حماية أو أنه التدخل ووضع يدها على فريدي ماك وفاني ماي اللي هم أكبر مؤسسات عريقات في منح القروض العقارية. وبما أنه الشطب الأصول بلغ 60 مليار وشافت أنه عملية الإنقاذ غير راح تكون غير مجدية، معلم من برضه وهو بنك بالمناسب بنك عريق وعمره يمكن أكثر من
أسس في عام 1850،
صح، نتكلم على فترة 160 عام.
نعم.
فبالتالي هي اللي وردتنا الأخبار منهم أنه فضلت السلطات الفيدرالية عدم أنه إقحام أموال دافعي الضرائب بإنقاذ هذه المؤسسة، طبعا لحجم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها المؤسسة ويمكن أيضا لمشاكل إدارية لديهم. خلاصة الموضوع أنه
طيب أستاذ هشام، يعني السلطات المالية الأمريكية ألم تكن تعلم يعني بحجم الأزمة التي قد تنشأ جراء إفلاس هذا البنك، ولماذا لم تتدخل يعني لتدارك هذا الموضوع؟
أستاذ ناظم، الأزمة موجودة من حوالي تقريبا عام الآن على وجود الأزمة، والسلطات الفيدرالية لا تستطيع في أن تنقذ كل المؤسسات المالية التي على وشك الانهيار. وبالتحديد بنك ليمان بالأساس كان في توقعات موجودة في أمريكا ومحللين موجودين في بورصات أمريكا إنه البنك على وشك الانهيار والإفلاس، فموضوع كان ليس بموضوع انه مفاجاه بالنسبه لهم، لكن اللي صار عندنا شكل مفاجاه، لانه احنا كمحللين او ما اقول غير كمحللين، كمتعاملين في الاسواق غير متابعين للاخبار اللي تحدث في امريكا، ونلتقط الاخبار السلبيه فقط، ولا يعني حتى المستغرب الان انه اي خبر ايجابي ما بتتفاعل مع الاسواق عندنا. يعني مثلا قبل اسبوع صدر خبر ايجابي انه والله السلطات الامريكيه وضعت يدها على فريدي ماك وفاني ماي وانه بصدد الان عمليه اصلاح وهيكله شامله للمؤسستين، ولم تتفاعل الاسواق الماليه لدينا، مع العلم انه داو جونز ارتفع في اهداف اليوم.
طيب ولكن استاذ هشام تفاحه، في هذه الازمه يعني الرئيس الامريكي بنفسه خرج الاثنين يعني وفي محاوله لطمانه اسواق المال في أمريكا يعني، وقال إن يعني أعرب عن ثقته في هذه الأسواق في المدى البعيد. يعني الأزمة هي، وأيضا حتى أوباما تكلم عن هذا الموضوع وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي تحديدا. ماذا عن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وتحديدا على منطقتنا العربية، يعني البورصة وأسواق المال في منطقة الخليج؟
طيب انا اعطيك، هو راح يكون التاثير المفترض التاثير المباشر، بس قبل ما انه انتقل لموضوع التاثير بس حابب بسريعا انه اذكر نقطه، انه التاريخ الامريكي او البورصات الامريكيه حافله بموضوع التذبذبات والانهيارات والارتدادات، فيعني الاقتصاد الامريكي صراحه يعني اقتصاد ضخم وعملاق وقوي، انهياره أنت تتكلم اقتصاد أمريكي ليس إنه بموضوع سهل، لذلك شاهدنا إنه ارتداد في سعر صرف الدولار وانخفاض في اليورو أمام الدولار أو ارتفاع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية بعد ما أدرك المتعاملين إنه الأزمة ليست فقط أزمة أمريكية، وإنه بظل مهما كان الاقتصاد الأمريكي أقوى اقتصاد، حتى ما يعني لو افترضنا انه انهيار اقتصاد امريكي قادر على التعافي بناء على الازمات التاريخيه اللي مر فيها.
ولكن استاذ هشام تفاحه، يعني العالم اجمع يعني على الرغم من قوه الاقتصاد الامريكي يعني بالملموس يرى ان الدولار الامريكي كان في السنوات الماضيه في تدني مستمر، يعني ويربط ذلك بالاقتصاد في معظم انحاء العالم. يعني الا ترى ان ثمه يعني ارتباط بين الموضوعين؟
ما جاي لك في الكلام. فهو اللي صار انه انخفاض الدولار كان ظنا من المتعاملين في اسواق العملات انه الازمه راح تكون ازمه امريكيه، وما كانت هي فعلا في ذلك الوقت انه ممتده لاوروبا. الان فعلا بدأنا نشهد أنه في تباطؤ بدأ يطرأ على الاقتصاد الأوروبي أوكي، وتراجع في الاقتصاد الأمريكي اللي هو بيسموه الركود في أمريكا والتباطؤ في أوروبا. لكن التأثير المباشر علينا أو عفوا التأثير المباشر على الأسواق الخارجية، مثل ما احنا نعرف أنه أمريكا هي أكبر مستهلك للنفط عالميا وبعدها تيجي الصين، وبما أنه احنا السلعة الرئيسية المصدرة للعالم هي النفط كأسواق خليجية، فكان الخوف انه اللي راح يصير مع اذا حصلت كساد في الاقتصاد الامريكي، وهو لسه ما وصلنا مستوى كساد، احنا الان في مرحله ركود، انه راح يصير تراجع حاد في الطلب، وبعد التراجع الحاد في الطلب راح يصير انخفاض في الاسعار، وبعد انخفاض في الاسعار راح تنخفض ايرادات اللي هي الدول المصدره للنفط. وهذا هي هنا كانت الاشكاليه والمخاوف على الاقتصادات في المنطقه. لكن لدينا مؤشرات وننظر للمؤشرات، الأسعار النفط ارتفعت من بداية العام بحوالي تقريبا أكثر من 50-60%. أسعار النفط مع تراجعها الآن تبلغ متوسط سعرها من بداية العام حوالي 111 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط 72 دولار في العام الماضي، يعني تقريبا نتكلم على ارتفاع بنسبة 50%. إذن حتى مع تراجع أسعار النفط فأنا متأكد أن الاقتصادات الخليجيه واقتصادات المنطقه استطاعت مع ارتفاع الحاد في اسعار في خلال النصف الاول من العام ان تحقق ايرادات مرتفعه جدا، فما راح يكون لديها عجز هذا العام. نقطه اخرى انه ارتفاع اسعار النفط كان هو سبب في قلق رئيسي يخص الاقتصاد العالمي، وانه هذا راح يكون في فوضى في الاقتصاد العالمي وراح يسبب هذا تراجع في الطلب ويزكي موضوع التراجع، لكن تراجع الاقتصاد. لكن الان مع تراجع اسعار النفط بدأنا نسمع أصوات من صندوق النقد الدولي إنه الآن إحنا في اقتربنا من اللي هو البوتوم لاين أو القاع، ومع انخفاض الآن سعر النفط والسلع الرئيسية ذلك سيؤدي إلى ضعف يعني انخفاض أو انخفاض حدة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.
طيب أستاذ هشام،
نشهد إنه عودة تدريجية لتحسن الاقتصاد.
طيب أستاذ هشام، سؤال أخير، يعني مع تراجع أسعار النفط يعني في المرحلة الأخيرة، هل ترى أن الدولار أيضا سوف يشهد ارتفاعا؟
هو الموضوع أنه أسعار النفط تتجاوب مع سعر صرف الدولار وليس العكس، فلما يرتفع سعر صرف الدولار قاعدين نلاحظ أنه سعر برميل النفط ينخفض، لانه السلع الرئيسيه مقيمه بالدولار، فكان هو سبب، كان احد اسباب ارتفاع النفط انه عمليه الهيدجينج او التحوط، فيقوم المتعامل يشوف انخفاض سعر صرف الدولار فيشتري سلع، لانه اذا انخفض سعر صرف الدولار حترتفع السلع، فالان ارتفع سعر صرف الدولار فانعكست المعادله فبدات السلع تنخفض، وليس فقط النفط والسلع الرئيسيه والسلع الغذائيه، فهو مش والذهب ايضا، فالموضوع مش موضوع بس نفط. فطبعا انا برايي انه الدولار راح يواصل ارتفاعه لكن بشكل تدريجي، والسلع الرئيسيه وبالذات النفط سينخفض، لكن انا برايي مستوى يمكن 90 وبالكثير 85، ما حلاقي انخفاض اكثر من، لانه بالنهايه في عندك طلب عالمي وفي طلب مش فقط طلب امريكي، في عندك دول ناشئه وفي عندك اوروبا، واوروبا لم تشهد تراجع لحد الان لكن لديها تباطؤ، انه عمليه النمو في الاقتصاد تشهد تراجع في نسبة النمو وليس تراجع في الاقتصاد الكلي.
المحلل الاقتصادي السعودي هشام تفاحة، رئيس بحوث الاستثمار والتحليل المالي في مجموعة بخيت الاستثمارية، متحدثا لبرنامج التقرير الاقتصادي في إذاعة العراق الحر من الرياض. شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، والتي كرسناها اليوم للحديث عن تداعيات أزمة قطاع المال الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسواق الخليج. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.